كان البحث في منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة المرئية، وقد قلنا أن البحث في أمرين: أولا في إثبات أصل هذه المنجزية للعلم الإجمالي بهذا المقدار، وهو أن ينجز علينا حرمة المخالفة القطعية، إثبات هذا المطلب أولا. والأمر الثاني في البحث عن أن الشارع هل يمكن أن يلخص في المخالفة القطعية، يعني يسلب هذه المنجزية عن العلم الإجمالي ويرخص ويأذن ويسمح بالمخالفة القطعية أو لا. بالنسبة إلى الأمر الأول أثبتنا المنجزية، وبالنسبة إلى الأمر الثاني أيضا أثبتنا الإمكان، إمكان ورود الترخيص من قبل الشارع في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بنحو الترخيص الظاهري، هذا ممكن. فمن حيث مقام الثبوت لا محظورة في سلب المنجزية من قبل الشارع عن العلم الإجمالي، ولا استحالة في ذلك خلافا للمشهور. يبقى أن نرى أن هذا الشيء الممكن هل وقع خارجا، وهل صدر فعلا ترخيص من قبل الشارع في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي أم لا. فالبحث الآن في مقام الإثبات وليس في مقام الثبوت. هنا أيضا نحن نختلف مع المشهور. المشهور يرون أنه من حيث الإثبات لا محظورة، السلام عليكم ورحمة الله، لا محظورة. طبعا هذا لم يذكره السيد هنا، وإنما في بحث العلم الإجمالي سوف نشرح مفصلا. المشهور يرون أنه لا محظورة إثباتية في الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، لكن من وجهة نظرهم أكون محظور ثبوتي كما شرحنا، ما يمكن عقلا، وإلا لو كان يمكن فنقدر احنا نثبت ببعض الأدلة. فمن حيث الإثبات ما عندنا مشكلة، هم يجي يقولوا. من حيث الثبوت هاي مشكلتنا اللي قلنا احنا، وبالعكس احنا نقول المحظور في مقام الثبوت غير موجود، ممكن الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، لكن إثباتا نواجه مشكلة في مقام إثبات أن هذا الترخيص فعلا ورد من قبل الشارع في المخالفة القطعية، نواجه مشكلة، ما نقدر نثبت هالمعنى هذا رغم إمكانه عقلا وثبوتا، لكن ما نقدر نثبته ونستدل عليه بدليل. نعم، لا، ترخيص في المخالفة القطعية، مو ترخيص في أحد الطرفين. ترخيص في أحد الطرفين وليس ترخيصا في المخالفة القطعية، لكن ترخيص في المخالفة الاحتمالية. جاب بحث مشون شان أميز وأول عزيزي، بحثنا في المخالفة القطعية، أحد الطرفين وليس مخالفة قطعية، أنا إذا تركت إحدى الصلاتين المخالفة قطعية. بحثنا في المخالفة وقسمنا من البداية منهجنا البحث، بوبناه قسمناه، قلنا نحن نبحث في نقطتين. النقطة الأولى أن العلم الإجمالي هل ينجز حرمة المخالفة القطعية، وشرحنا معنى المخالفة القطعية، يعني إذا علمت إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، المخالفة القطعية معناها أن أترك صلاة الجمعة وأترك صلاة الظهر معا. نريد نشوف العلم الإجمالي يحرم هيك شيء علينا أو لا، هاي أولا. ثم إذا يحرم الشارع يقدر يرخص فيه هيك شيء أو لا، هذا بحثنا الآن. ليس بحثنا الآن بالترخيص في أحد الطرف، الترخيص في المخالفة القطعية. أثبتنا أن العلم الإجمالي يحر في حد ذاته، هو يحرم علينا هيك شيء أن نخالف مخالفة قطعية. وبعد ذلك أثبتنا أيضا بالأمس أن الشارع ممكن عقلا، من وجهة نظر العقل الشارع ممكن أن يأذن ويسمح بشنو؟ بهذا الشيء، يأذن بالمخالفة القطعية، يرخص في المخالفة القطعية، مو يرخص في أحد الطرفين. ذاك مو ترخيص في المخالفة القطعية، ذاك ترخيص في المخالفة الاحتمالية. احنا ماخذين أسوأ الفروق. المخالفة القطعية أثبتنا أنه العقل ما يرى أي محذور في أن يرخص الشارع المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. هذا ممكن من وجهة نظر العقل، هذا ممكن. لكن هذا الشيء الممكن شلون نثبته في مقام الإثبات؟ وين ذاك الدليل الإثباتي وذاك الخطاب الشرعي الذي يتكفل أو يمكن أن يتكفل هذا الترخيص، الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي؟ في مقام الإثبات كل ما نفتش ما نرى دليلا على أن هذا الترخيص فعلا ورد من قبل الشارع. ممكن ممكن، لكن ما نقدر نثبت هالمعنى. ليش؟ لأن هذا الترخيص الظاهري اللي بالأمس قلنا أنه يمكن أن يرد من الشارع في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، هذا الترخيص الظاهري إذا نريد نلقي عليه دليل إثباتي كون نفتش أدلة الأصول العملية باعتبارها أدلة الأحكام الظاهرية. وإحنا كل ما نفتش في الأصول العملية المرخصة من قبيل أصالة البراءة وأمثالها ما راح نستفيد منها هالترخيص، هذا الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. ليش؟ ليش ما يمكن التمسك بإطلاق أدلة الأصول المرخصة من قبيل أصالة البراءة، التمسك بإطلاقها لإثبات الترخيص في المخالفة القطعية، يعني الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي مو في واحدة منها. مرة ثانية أكرر حتى ليه، الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، يعني الترخيص في ترك صلاة الظهر والترخيص في ترك صلاة الجمعة إذا كنت أعلم إجمالا بوجوب أحدهما، أو إذا علمت إجمالا بحرمة أحد اللحمين، الترخيص في أكل هذا اللحم والترخيص في أكل هذا اللحم، الترخيص في أكل اللحمين معا، أو إذا علمت إجمالا بوجوب أحد بنجاسة أحد الماءين، الترخيص في استعمال هذا الماء وشربه والترخيص في استعمال ذاك الماء وشربه، وهكذا الأمثلة بعد خمان كان الأمثلة بعد علماء إن شاء الله، والأمثلة كثيرة عندنا. فالكلام في أنه هذا الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي ليش ما يمكن إثباته من خلال التمسك بإطلاق دليل البراءة مثلا؟ أليس دليل البراءة يقول رفع ما لا يعلمون صارت البراءة الشرعية؟ رفع ما لا يعلمون خلنا نطبقه على هذا الطرف من العلم الإجمالي وعلى هذا الطرف من العلم الإجمالي. أتي إلى صلاة الظهر، وجوب صلاة الظهر ما معلوم، مفروض هالشكل، ولا لو كان معلوم عندي بالتعيين وجوب صلاة الظهر بعد الإجمالي ما أقول علم تفصيلي راح يصير. فأنا بالنسبة إلى وجوب صلاة الظهر بالذات ما لا يعلمون رفع أجي إلى وجود صلاة الجمعة هم ما لا يعلمون هم رفع. لماذا لا يمكن التمسك بإطلاق دليل أصالة البراءة لإثبات الترخيص في هذا الطرف والترخيص في هذا الطرف؟ هم الترخيص في هذا الطرف يثبت بإطلاق رفع ما لا يعلمون، وهم الترخيص بذاك الطرف، وهم إذا طرف ثالث كذلك، إذا عشر أطراف هم كذلك. علمت إجمالا بأن أحد اللحوم العشرة الموجودة هنا لحم ميتة، هم نفس الشيء، كل لحم من هاي اللحوم العشرة أطبق عليه أصالة البراءة، إطلاق دليل البراءة يشمل هذا اللحم، فإن حرمة هذا اللحم مما لا يعلمه فرفع، حرمة ذاك اللحم الثاني مما لا يعلمه فرفع، حرمة ذاك اللحم الثالث أيضا مما لا يعلمه فرفع، وهكذا. لماذا لا يمكن أن نثبت الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي من خلال التمسك بإطلاق أدلة الأصول؟ المشهور يقولون يمكن، المشهور من ناحية الإثبات يقولون ما عندنا مشكلة، لو ما كان عندنا مشكلة من ناحية الثبوت، لو ما كان مستحيل الترخيص في جميع الأطراف، يعني لو كان يمكن عقلا إثباتا الدليل متوفر، يعني الإطلاق موجود في أدلة الأصول المرخصة، لكن مع الأسف ثبوتا هو ممكن، فهذا عدم الإمكان العقلي راح يلقي ضوء على دليل أصالة البراءة. الشيء غير ممكن عقلا فما نقدر بعد نطلع من دليل أصالة البراءة، حتى لو كان إلى دليل إطلاق أصالة البراءة إطلاقه راح يتقيد بموجب الدليل العقلي القائل باستحالة الترخيص في جميع دول هالشكل يقول. لكن احنا بالنسبة لنا اللي اثبتنا الامكان عقلا، بعد ليش ما يمكن التمسك باطلاق ما دام الترخيص في جميع هاي اللحوم العشرة ممكن عقلا ان يرد من الشارع كما اثبتنا بالأمس؟ خب ما دام ممكن اذا بعد ماكو اي مانع رأسا نتمسك بإطلاق دليل البراءة، نقول رفع ما لا يعلمون يشمل حرمة هلح محلح محلح وكلها، رفع ما لا يعلمون يشمل وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الجمعة كلها. فنثبت من خلال إطلاق دليل أصالة البراءة، نثبت أن الشارع إذن رخص، لأن أصالة البراءة أصل ترخيصي، إذن الشارع رخص في ترك هذا الطرف من العلم الإجمالي، ورخص أيضا في ترك ذات الطرف، كلا الطرفين مشمول لإطلاق صلاة البراءة، والإطلاق حجة، ظهور كلام المولى حجة، فإطلاق رفع ما لا يعلمون حجة. لا موش هذا ما يمشي، إطلاق ما كل في الواقع لا إطلاق لدليل رفع ما لا يعلمون بحيث يشمل كل أطراف العلم الإجمالي، يعني يستفاد منه الترخيص في جميع الأطراف، ما كل شيء. ليش؟ لأن أكو قرينة موجودة ويا رفع ما لا يعلم، أو ويا أي دليل ترخيصي آخر، أي أصل الترخيصي آخر، رفع ما لا يعلمون يعني أصالة البراءة من باب المثال، أصالة الطهارة بالنسبة للمورد النجاسة والطهارة نفس الشيء، أصالة الإباحة، أصالة الحلية، هاي الأصول المرخصة المؤمنة اللي كلها ترخص تسمح توسع على الإنسان، أو استصحاب الطهارة استصحاب الحلية، إذن أي أصل عملي ترخيصي هذا الكلام يجري فيه، لكن احنا نمثل من باب المثال نذكر أصالة البراءة، والا الموضوع ما يختص بأصالة البراءة، كل الاصول المؤمنه كل الاصول المرخصه هذا الكلام يجري فيه، لا اطلاق فيها لجميع اطراف العلم الاجمالي بحيث يستفاد منها الترخيص في المخالفه القطعيه للعلم الاجمالي، ماكو اطلاق لوجود قرينه لبيه في ادله الاصول المرخصه. ما هي هاي القرينة اللبية اللي تمنع من انعقاد الإطلاق؟ توضيح هذه القرينة اللبية هو إنما يكون هذا التوضيح من خلال مقدمات ثلاثة نذكرها بمجموعها يتضح المطلب. أولا الشارع إذا يريد يرخص في جميع أطراف العلم الإجمالي، يعني يرخص في المخالفة القطعية، هذا الترخيص شلون راح يكون، بأي شكل؟ فهذا حددنا شكله بالأمس، راح يكون بشكل حكم ظاهري مو بشكل حكم واقعي. مستحيل حكم واقعي نافع. اي روح الحكم الظاهري، هو الأهم مقصودنا روح الحكم الظاهري. نسمي روح الحكم الظاهري باعتبار انه اذا نسمي حكم ظاهري فورا الاصوليين يهجمون علينا، يا بل الحكم الظاهري شرطه الشك، موضوعه الشك، هذا عنده علم اجمالي هنا بالجامع ما عنده شك. لا تسميه حكم ظاهري، سميه ما شئت، روح الحكم الظاهري نريده احنا. روح الحكم الظاهري يعني شنو؟ يعني حكم نابع من اهم ملاك من ملاكات الواقع، هذا المهم عندنا. بس تسميه ما شئت، ما لا نزاع لنا في التسمية. قلنا أن الشارع إذا يريد يرخص هنا في المخالفة القطعية، هذا الترخيص لابد وأن يحمل روح الحكم الظاهري، يعني لابد أن يكون هذا الترخيص نابعا من أهم ملاك من ملاكات الواقع، يعني نابعا من أهمية الملاكات الاقتضائية للمباحات الواقعية، أهميتها على ملاكات المحرمات والواجبات. وهذا معناه أنه إذا صدر هيك ترخيص من قبل الشارع، رخص في المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي، أنا اللي أعلم إجمالا بأنه أحد اللحوم، إذني لحم ميتة وحرام قطعا أكله، إذا يريد الشارع يرخص لي في أكل كل هاي اللحوم، هذا الترخيص بما أنه يحمل روح الحكم الظاهري، إذن هذا الترخيص معناه يكشف عن أن ملاكات المباحات الواقعية كانت عند المولى أهم من ملاك المحرمات الواقعية، فضحى بالمحرم الواقعي الموجود ضمن هاي اللحوم العشرة، ضحى المولى بهذا في سبيل أن يحافظ على إطلاق عنان المكلف وحريته، يعني ملاك الإباحة الواقع قضائيا، ضحى بالغرض الإلزامي في سبيل المحافظة على غرض ترخيصي، غرض إباحي، رغم وجود غرض إلزامي في البين، يعني في بين هاي اللحوم العشرة أكل لحم ميتة، ولحم الميتة فيه مفسدة ومبغوض، مفسدتها مفسدة 100% بحيث بلغت إلى درجة الإلزام، الشارع حرمها، الشريعة حرمت لحم الميتة، يعني غرض إلزامي أكو وراء حرمة لحم الميتة، مو غرض كراهتي ترخيصي، مفسدته مو مفسدة 70% 60% تسبب كراهة، وإلا كان يصير مكروه لحم الميتة، لا، مفسدة إلزامية، يعني الشارع له غرض إلزامي بالنسبة للحم الميتة مو غرض ترخيصي، رغم أن الشارع له غرض إلزامي، ورغم أن هذا الغرض الإلزامي موجود هنا ضمن هاي اللحوم العشرة، بل أخر أحدها قطعا لحم ميتة، رغم ذلك كله الشارع قدم ورجع الغرض الترخيصي وهو الإطلاق العنان وحرية المكلفين، قدمها على شنو؟ الغرض الإلزام. لو قدمها لو شافها مساوي، يعني شافها مساوي هم بالنتيجة حكم على وفق الغرض الترخيصي. إذا يريد الشارع يرخص، هاي المقدمة الأولى، ها، إذا يريد الشارع يرخص في المخالفة القطعية ويرخص في جميع الأطراف، هذا الترخيص لا سبيل له إلا أن يكون حاملا لروح الحكم الظاهري كما شرحنا بالأمس، وحامل لروح الحكم الظاهري يعني يكون يكشف عن أن الشارع رجح
واهتم بالغرض الترخيصي أكثر مما اهتم بالغرض الإلزامي، رغم أن الغرض الإلزامي هم معلوم للمكلف كما هو المفروض. المفروض المكلف يعلم بوجود غرض إلزامي في البين، يعني يعلم بوجود لحم ميتة في البين في مثال اللحم الميتة، أو في مثال النجاسة إذا علم بنجاسة أحد المائين أو أحد المياه، المكلف يعلم بوجود غرض إلزامي في البين، يعني يعلم بوجود نجس في البين، والنجس الغرض فيه إلزامي، يعني يجب الاجتناب عن النجس، مو يستحب الاجتناب عن النجس، أكو غرض إلزامي وراء النجس. فرغم أن المكلف يعلم بوجود غرض إلزامي في البين، المولى هم يدري أنه أكو غرض إلزامي في البين، مع ذلك رجح ورخص، اهتم بالغرض الترخيصي وهو إطلاق عنان المكلف، اهتم به ورجحه وقدمه على الغرض الإلزامي المعلوم. على المقدمة الأولى، فالترخيص لو الترخيص إذا ورد من الشارع إنما راح يدل على هيك معنى، يدل على أن الشارع اهتم بالغرض الترخيصي أكثر من اهتمامه بالغرض الإلزامي المعلوم. المقدمة الثانية، أن هذا الشيء يعني اهتمام الشارع بالغرض الترخيصي أكثر من اهتمامه بالغرض الإلزامي المعلوم، هذا وإن كان عقلا ممكن، ما بي أي محذور أن يهتم الشارع بالغرض الترخيصي أكثر من اهتمامه بالغرض الإلزامي المعلوم، ما بي محذور عقلي، ما بي استحال، لا يلزم منا الدور ولا يلزم منا التسلسل ولا يلزم منا اجتماع ضدين ولا يلزم منا اجتماع نقيضين ولا أي محذور عقلي وأي محال عقلي ما يلزم منا فد غرض ترخيصي لكن هواي مهم عند الشارع أكثر من الغرض الإلزام، إطلاق عنان المكلفين وحريتهم هذا غرض ترخيصي، جعلهم في سعة وراحة وحرية ودعاء، هذا يهتم به الشارع أكثر مما يهتم بالمفسدة الموجودة في الحرام أو المصلحة الإلزامية الموجودة في الواجب، هذا مو محال عقلا، ممكن صح، لكن هذا الشيء الممكن عقلا مو عقلائي. هذا هنا بيت القصيد، على خلاف الارتكاز العقلائي بين العقلاء، فهو أمر ممكن عقلا لكنه ليس عقلائيا. العقلاء عادة ما يهتمون بالغرض الترخيصي أكثر من الغرض الإلزامي المعلوم، قد يهتمون بالغرض الترخيصي أكثر من الغرض الإلزامي إذا لم يكن معلوما الغرض الإلزامي، الغرض الإلزامي إذا ما معلوم عندهم عند العقلاء محتمل، قد يرجح العاقل العرفي قد يرجح ويقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المحتمل، وفرضوا طعام لذيذ كلش، سفرة ومائدة مرتبة وطعام لذيذ تمام، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ما متريجي زين، هنا يوجد غرض ترخيصي ومو إلزامي، الغرض يعني الـ 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 الهدف، أكو هدف أكو غرض يسعى عادة إلى العقلاء هنا، وهذا الهدف والغرض ترخيصي مو إلزامي، وهو الاستمتاع بأكل هذا الطعام اللذيذ، التمتع والاستمتاع بأكل هذا الطعام اللذيذ والالتذاذ بأكله، هذا غرضهم من أغراض العقلاء، العقلاء عندهم أحد أغراضهم هذا، يهيئون طعام لذيذ لكي يأكلوا ويلتذوا، هذا غرض من أغراض العقلاء، لكن هذا الغرض هو مو إلزامي، ترخيصي. يعني ماكو إلزام في البين أن واحد إلا يأكل يعني عقلائيته ما تلزمه بأنه إلا يأكل طعام لذيذ، لا يقدر يأكل طعام لذيذ، غرض ترخيصي. فإذا كان في هذا الطعام اللذيذ الجيد احتمال الضرر، مو قطع بالضرر، ضرر محتمل مو ضرر معلوم. هنا نقول أن العقلاء قد يقدمون ويرجحون هذا الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المحتمل. الضرر غرض إلزامي، الضرر غرض مو ترخيصي، الضرر يكون واحد، يعني عقلائية الإنسان تفرض عليه أن يجتنب من الضرر. فالضرر غرض إلزامي، اللذة من الأكل غرض ترخيصي. قد ما دام الإلزامي ما معلوم 100% محتمل، قد العقلاء يرجحون الغرض الترخيصي على الغرض. يقول لك السخو ما معلوم أن هذا بيضرر عليه، فخلنا أكل. قد يرجح العقلاء الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المحتمل. أما نسألكم، هل يقدمون ويرجحون الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم 100%؟ يعني إذا فرضنا في نفس هذا المثال، واحد يعلم 100% أن هذا الطعام رغم لذته وجودته، لكن 100% سم بالنسبة إلى، لأن هو سكر عنده مثلا، فهذا راح يرفع درجة السكر عنده. 100% يعلم فيه ضرر على قلبه أو على السكر أو على الكوليسترول ماله أو مش مدري الأمور الموجودة هالأيام. إذا 100% يقطع العقلاء بوجود ضرر إلزامي، ضرر في هذا الطعام، فهل مع ذلك العقلاء بما هم عقلاء يقدمون الغرض الترخيصي الاعتذار بهذا الطعام، يرجحوه على تحمل ذات الضرر؟ هاي النقطة، ليس عقلائيا تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم. نعم، تقديمه على الغرض الإلزامي المحتمل عقلائي، قد يفعله العقلاء بما هم عقلاء، يعني يختلفون الناس، في واحد هم يحتاط أكثر ما يسوي ذاك، هم ما يسوي واحد لا، يعني عقلائية الإنسان ما تستوجب أن ما يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي إذا كان محتمل. درجات الاحتمال هم تختلف، كل ما تصعد درجة الاحتمال كل ما يقل هذا التقديم والترجيح من ناحية العقلاء. أما إذا بلغ الغرض الإلزامي درجة القاط، يقطع بوجود غرض إلزامي في البين، مع ذلك يقدم الغرض الترخيصي إذا تزاحم، إذا دار الأمر بين أنه لو يلتذ هذا الطعام فيحصل الغرض الترخيصي، لكن يجي ذاك الغرض الإلزامي راح يفوت، يعني اجتناب الضرر راح يفوت، راح يقع في الضرر قطعا. لو هالشكي لو بالعكس، يقدم الغرض الإلزامي فيجتنب الضرر لكن يفوت الغرض الترخيصي وهو الالتذاذ بالطعام، أيهما يقدمه؟ قطعا ما راح يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي. هذا طبعا مو معنى أنه أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي غير ممكن عقلا. هم نرجع مرة ثانية إلى كلامنا، عقلا ممكن الشارع يهتم بغرض ترخيصي أكثر من اهتمامه بغرض إلزامي، هذا ما بي استحالة عقلية، لأن احنا بينا الإمكان العقلي. أما هذا الشيء مو عقلائي خلاف الارتكاز العقلائي، هاي المقدمة الثانية. فالمقدمة الأولى حاصلها أن هذا الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي معناه يساوي اهتمام الشارع بالغرض الترخيصي أكثر من اهتمامه بالغرض الإلزامي المعلوم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا الشيء اللي ذكرناه في المقدمة الأولى، يعني اهتمام الشارع بالغرض الترخيصي أكثر من الغرض الإلزامي المعلوم، هذا وإن كان ممكنا عقلا لكنه على خلاف الارتكاز العقلائي، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة اللي بها يتم المطلوب كاملا هو أنه متى ما كان شيء ولو ممكن عقلا لكن على خلاف الارتكاز العقلائي، نفس كون على خلاف الارتكاز العقلائي هذا راح يشكل قرينة لبية كالقرينة المتصلة بالخطاب والكلام. شلون القرائن المتصلة بالكلام تمنع من انعقاد الإطلاق في الكلام؟ لو قال أكرم الفقير العادل، هاي كلمة العادل تخلي بعد إطلاق ينعقد للفقير، ما راح ينعقد إطلاق للفقير، راح يشمل الفاسق والعادل، لأن كلمة العادل موجودة متصلة ويا الفقير. ما دامت القرينة متصلة بالخطاب، القرينة المتصلة تمنع عن انعقاد الإطلاق. المتصلة دائما شأنها منع انعقاد الإطلاق الكلام. هذا القرينة اللفظية المتصلة، هذا شأنها مثل عادل أي قرينة لفظية. القرينة اللبية يعني القرائن اللي هي مو لفظية لكن مرتكزة موجودة في اللب في العقل في الارتكاز، القرائن اللبية أيضا هي كالقرائن اللفظية المتصلة، يعني موجودة ويا الخطاب مو انفصل عنها، لأن السامع من جاي يسمع قوله رفع ما لا يعلمون جاي يسمع بارتكازه بفهمه، ففهمه أكو هالمعنى، هذا في فهمه وارتكازه أكو هالمعنى اللي ثبتناه، وهو أنه لا غير عقلائي تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم. الأصول الأدلة الأصول العملية خطابات ملقاة إلى الناس إلى العرف إلى العقلاء، موجود فالعرف والعقلاء كون يفهمون منها الإطلاق لو ما يفهمون. العقلاء اللي بالمقدمة الثانية أثبتنا أنه بالنسبة عندهم مو عقلائي تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم، هكذا عقلاء عندما يسمعون قوله رفع ما لا يعلمون شي يفهمون مع وجود هذا الارتكاز اللي شرحناه عندهم، شي يفهمون؟ هل يفهمون من رفع ما لا يعلمون الإطلاق؟ يعني إذا أنت تدري أن أحد اللحمين حرام، ها؟ مع ذلك رفع ما لا يعلمون إلى إطلاق، يشمل هذا اللحم رفع ما لا يعلمون ويشمل هذا اللحم رفع ما لا يعلمون. العقلاء يفهمون من رفع ما لا يعلمون هكذا إطلاق بعد وجود ذاك الارتكاز اللي شرحناه، ارتكاز أنه مو عقلائي تقديم الغرض الترخيصي على، يعني ما يتقبلوا ما يهضموا، العقلاء ما يهضموا، صح ممكن عقلا لكن عند العقلاء مو مهضوم تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم. فإذا ما مهضوم عقلائيا، إذن العقلاء شلون يفهمون من قوله رفع ما لا يعلمون الإطلاق مع وجود هاي القرينة اللبية، والقرينة اللبية كالقرينة اللفظية المتصلة تمنع من انعقاد الإطلاق، شلون يفهم منها إطلاق؟ يعني شلون يقدر يطبق رفع ما لا يعلمون هم على هاللحم هم على هاللحم؟ والحال أن هذا التطبيق معناه أنه الشارع قدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم، هذا معناه. إذا يريد يستفيد العقلاء من الإطلاق يطبق الإطلاق على جميع أطراف العلم الإجمالي، معناه أنه العاقل راح يصدق أن الشارع قدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم، وهذا الشيء العقلاء ما يهضمه. يعني ما 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 ما, ما على خلاف ارتكازه.
بأي درجة؟ يعني إلى القطع أنه ما يمكن.
ما يمكن ممكن. كم مرة نكرر؟ عقلاً ممكن. عقلاً ممكن. لكن هذا على خلاف المرتكز العقلائي عندهم. إذا أكو دليل، إذا أكو نص، إذا كان أكو نص من قبل الشارع يصدر يصرح بأنه رخصت لكم في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، رخصت لكم في المخالفة في جميع أطراف العلم الإجمالي، إذا كان هيك نص صادر العقلاء يقبلوه تعبداً. ما دام شيء ممكن عقلا ما محظور، ما 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 كفي محظور عقلي كما شرحنا بالآن،
ترخيص بالمخالفة القطعية لا محذور عقلي فيه. فهذا الشيء الممكن عقلان إذا نص الشارع عليه العقلاء يقبلوه منه تعبدا تعبدا يقبلوه، ولا هم ما يهضموه، هم ما يهضموه بس تعبدا، مثل كثير من الأمور اللي منها وما أحمد فهمنا العقلاء لكن نقبلها من الشارع تعبدا. ليش صلاة الظهر أربعة مو ثلاثة؟ مدري. فأقول لو كان ناس ورد من الشارع في الترخيص في المخالفة القطعية كما نص ورد بأن صلاة المغرب ثلاث ركعات لا أزيد لا أقل، رغم أنه الملاك من عرفه والسر ما ندري شنو والنقطة شنو، لكن نكبر تعبد. لكن هنا ماكو نص، هنا في الترخيص في المخالفة القطعية لا نص ورد من الشارع، غاية ما يمكن أن نثبت أن نتمسك به لإثبات الترخيص في المخالفة القطعية إطلاق أدلة الأصول، إطلاق مو نص، مو شيء. يعني نقول رفع ما لا يعلمون ينطبق على هذا الطرف وينطبق على انطباقه بالإطلاق ومو بالنص، رفع ما لا يعلمون ومو نص صريح بالإطلاق. هذا الإطلاق ظهور في الكلام، نوع من الظهور، الظهور يتأثر بالقرائن، الارتكاز العقلائي الموجود عندي وعندك قرينة تمنع عن عقل هذا الظهور. فبعد ما راح يفهم العقلاء، ما راح يفهمون من قوله رفع ما لا يعلمون، ما راح يفهم أن الشارع دي يرخص له في جميع أطراف العمود، ما راح يفهم المعنى. وهذا هو ما قلنا أنه إثباتا احنا ما نقدر نثبت الترخيص، أنه ورد الترخيص فعلا في المخالفة القطعية للعمود. نعم ممكن عقلا لكن ما قدرنا نثبته. أدلة الأصول العملية أصول المرخصة العملية قاصرة وعاجزة عن إثبات الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، لا إطلاق لها يشمل جميع أطراف العلم الإجمالي. ما أدري قدرت أوضح الفكرة أو لا؟ لا لا لا، عدم وجود دليل. قلنا من الأول من البداية قلنا احنا نختلف مع المشهور في أن المشكلة حسب تصورنا مشكلة إثباتية، يعني عدم وجود دليل على أن الشارع رخص فعلا في المخالفة القطعية، وليست المشكلة عندنا مشكلة ثبوتية، يعني عدم إمكان أن يرخص الشارع. لا، كلش ممكن أن يرخص الشارع في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، لكن هذا الشيء اللي كلش ممكن ماكو دليل، لأننا كل ما نفتش لا نجد أكثر من إطلاقات أدلة الأصول المرخصة وإطلاقات أدلة الأصول المرخصة كلها وياها شنو؟ وياها هذا هاي القرينة اللبية الارتكازية العرفية الموجودة عند كل عاقل وكل عرفي. وهذه راح ها الإنسان العرفي بفهمه العرفي عندما يسمع قوله كل شيء لك طاهر ومعه هذا الارتكاز ما راح يفهم منه أنه حتى إذا أنا أعلم بنجاسة موجودة في البين مع ذلك كل شيء لك طاهر، ما راح يفهم منه. فإذا أعلم بنجاسة أحد الإناءين ما راح يفهم العاقل أنه يطبق كل شيء لك طاهر على هالإناء ويطبق على ذاك الإناء، ما راح، لأن هذا معناه تقديم غرض ترخيصي على غرض إلزامي معلوم، وهذا ما يعني ما العاقل ما يفهمه، مو ما يقبله إذا ورد نص فيه، إذا ورد نص صريح فيه يقبله تعبدا، يصير مطلب آخر تعبدا يقبله، أما أنه يهضمه ما يهضمه، يصير مثل الأمور الكثيرة اللي احنا تعبدا نقبلها ونطيع الشارع فيها لكن لا نفهم مقتضاها وملاكها. فلو كان اكو نص صريح يصرح بالترخيص، المولى كان ينزل آية مثلا او رواية رخصت لكم في جميع اطراف العلم، نقول ما دام ممكن عقلا ترخيص التهم يتصرح فعلا بهذا التصريح انه فعلا هذا الترخيص ورد منك تعبدا نفهمه. اما تريد نفهم شلون تقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي المعلوم ما نفهم نكتبه، انت اعلم تعرف احنا نقبل تعبدا. هذا لو كان اكو نص صريح، لكن مع الاسف ما اكو نص صريح، انما كل ما عدنا احنا هاي ادلة الاصول المرخصة هاي الأدلة إذا نريد نستفيد منها الترخيص في المخالفة القطعية كنا نتمسك بإطلاقها، وإلا هي خمو نص في هالمورد مالي رفع ما لا يعلمون بإطلاقها أو نطبقها على هذا وهذا. والإطلاق ظهور، والظهور يتأثر بالقرائن، ومن جملة القرائن الموجودة هنا هاي القرينة اللبية الارتكازية، وهذه تمنع من أن يفهم العاقل من هذا الخطاب يفهم ويستظهر الإطلاق بحيث يشمل هالطرف وهالطرف معان، ما راح يفهم ويستنتج العاقل بفهمه العرفي العقلائي وبارتكازه العقلائي، ما راح يفهم إطلاق من قوله رفع ما لا يعلمون إطلاق يشمل هاللحم وهاللحم معان مع علمه بأن أحدهما حرام. خلاص الظهور يا عزيزي، الإطلاق ظهور في الكلام، والظهور شيء تكويني مو في شيء جعلي اعتباري، يعني ظهور شيء يعني تكويني واقعي، واقع خارجي، ظهور يعني فد واحد يتكلم بشيء ويكون كلامه ظاهر في معنى معين، يعني معنى معين أقرب إلى كلامه من سائر المعاني، هذا في شيء تكويني صحيح لا؟ هذا الظهور أو هذا الإطلاق في الكلام اللي هو شيء تكويني، هذا كن نفهمه احنا كعقلاء او لا؟ اذا ما نفهمه ما راح يصير ظهور. معنى الظهور يعني انه عندنا عند ابناء المحاورة وعند السامعين هذا المعنى اقرب الى كلام المتكلم من غيره، هذا معنى الظهور عندما نقول هالكلام ظاهر في معنى الف مو ظاهر في المعنى باء. يعني شنو؟ يعني المعنى الف اقرب الى كلامه من معنى باء، معنى باء بعيد. الاطلاق هم نوع من الظهور، الإطلاق العموم أنواع مختلفة من الظهور. زين الإطلاق إذا ما يفهم من قبل العقلاء والسامعين نسميه إطلاق، إذا العقلاء ما يفهمون من كلام ما إطلاق هذا بعد نسميه إطلاق، نسميه إطلاق مو ظهور إذا ما يفهمون العقلاء. فالإطلاق يجب أن يستفيده العقلاء السامعين. خب عقلاء، كل العقلاء عندهم هذه القرينة الارتكازية موجودة، ومع وجودها ما راح يفهمون من الكلام الإطلاق، بالتالي ما راح يفهمون أن الشارع فعلا جاي يرخص لهم من خلال قوله رفع ما لا يعلمون يرخص لهم في المخالفة، ما راح يفهمون المعنى. بالتالي إذن لا دليل إثباتية، يعني لا يوجد لدينا دليل نفهم منه ونستظهر منه بالفهم من العرفي أن الشارع رخص لنا في المخالفة القطعية لأن هذا معنى أن المشكلة إثباتية.
هذا
لا ناس ما يمكن العلم التفصيلي، شرحنا سابقا أن العلم التفصيلي لا يمكن أن يرد، محذور عقلي، لا يمكن أن يرد الترخيص في مخالفته من قبل الشارع، نحن نعرف مو أثبتنا سابقا، يعني لو عد احنا كل ما قارين لحد الآن من دروس لو عدنا علم تفصيلي لو عدنا علم إجمالي شيء ثالث قريب منه مثلوا شوف شنو مثالكم
ما علم واحد
هذا هذا علم إجمالي هذا مو علم التفصيل. فهنا شو تقولون؟
يعني يمكن
الشارع هذا كلام فأنتم من المؤيدين في موارد العلم الإجمالي يمكن أن يرد الترخيص لكن ما رخص. مرحبا بناصرنا، انت من ناصر من انصارنا. خب اذن الى هنا تم حديثنا عن العلم الاجمالي، وان العلم الاجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، وان هذه المنجزية رغم إمكان أن يسلبها الشارع عن العلم الإجمالي، لكن ما سلبها، ما رخص، ما 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 ثبت عندنا دليل على أنه الشارع فعلا رخص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. بالتالي ما ثبت الترخيص، ما ثبت سلب المنجزية من قبل الشارع عن العلم الإجمالي، فيبقى العلم الإجمالي منجزا لحرمة المخالفة القطعية. هذا الرأي اللي كوناه من خلال هالبحوث المتسلسلة إلى حد الآن، يعني القول بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية بنحو لا يمكن سلب هذه المنجزية عنا، إما لا يمكن عقلا كما المشهور قالوا، أو لا يمكن عقلائيا كما احنا قلنا. فاحنا فرقنا عن المشهور، انه المشهور قالوا ما ممكن عقلا هالمعنى، احنا قلنا لا، عقلا ممكن لكن عقلائيا ما مهوم، ما مقبول، ما 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 مفهوم. سواء قلنا انه لا يمكن عقلا او قلنا لا يمكن عقلائيا، المهم القول بان العلم الاجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية بنحو لا يمكن الردع من قبل الشارع عنها عقلا أو عقلائيا، هذا القول يسموه القول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة. هذا من هسه خلوه في ذهنكم، العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. يعني شنو؟ يعني هذا اللي قرأناه لحد الآن. ويأتي أيضا بحث هذا في بحث العلم الإجمالي، يعني في أصول العملية، لكن هسه فليكون. فيوجد في العلم الإجمالي اتجاهان رئيسيان. الاتجاه الأول هو هذا الاتجاه القائل بالعلية، يعني العلم الإجمالي سبب تام وعلة تامة لحرمة المخالفة القطعية. بس ما علمت إجمالا أنا بحرمة أحد الشيئين، علمي هذا راح يكون سبب تام لتثبيت حرمة المخالفة القطعية علي، فراح تحرم علي المخالفة القطعية. وهذه الحرمة اجت منين؟ من العلم الإجمالي. العلم الإجمالي سبب تام في هذه الحرمة، في تثبيت هذه الحرمة. ليش؟ لأنه احنا أثبتنا أولا أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، ثانيا أثبتنا أن هذه المنجزية ما 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 يمكن أن الشارع يسلبها عن العلم الإجمالي، إما ما ممكن عقلا وإما ما ممكن عقلائيا. النتيجة واحدة هنا فعلا، أنه ما هذا. إذا كانت المنجزية ثابتة للعلم الإجمالي ولم يمكن رد سلب الشارع هاي المنجزية عن العلم الإجمالي، هاي مجموعة الأمرين شي يصير؟ نتيجة أن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية. فمعنى القول بالعلمية التامة للعلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية هذا. في مقابل هذا الاتجاه يوجد اتجاه آخر يقول بالاقتضاء لا بالعلية. يقول العلم الإجمالي مقتضى لحرمة المخالفة القطعية، مو علة تامة. طبعا العلة التامة تختلف عن المقتضي. العلة التامة مجموع المقتضي والشرط وعدم المانع، مجموع مني إذا تكونت تصير علة تامة للشيء. افرضوا النار تكون موجودة والاقتراب اقتراب الحطب من النار أيضا يتحقق، والحطب هم ما يكون أو الخشب هم ما يكون رطب، يكون يابس، مجموع ذني إذا صارت فراح يتحقق العلة التامة للاحتراق. فالعلة التامة مجموع المقتضي والشرط وعدم المانع. المقتضي وجود النار، والشرط هو الاقتراب، وعدم المانع يعني عدم الرطوبة. مجموع الأجزاء الثلاثة نسميه علة تامة. عندما نقول العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، هذا معناه معنى أنه إذا تحقق العلم الإجمالي بالتكليف في أحد طرفين هذا العلم فورا وراء يصير شنو؟ يتحقق حرمة المخالفة القطعية من قبيل العلة التامة في مثال النار. إذا وجدت نار قريبة من الحطب والحطب يابس فورا شو يصير؟ خلاص ما تبعد حالة انتظار. هذا شأن العلة التامة. إذا أنا علمت إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة فورا هذا العلم راح يكون علة لإيجاد شيء وهو حرمة المخالفة القطعية. هاي الحرمة فورا. أما القول بالاقتضاء يقول لا، العلم الإجمالي مقتضي فقط دور المقتضي دور النار. مثلا في مثال النار وجود النار مقتضي لاحتراق الخشب، لكن يبقى يتوقف تأثير هذا المقتضي في المقتضى يتوقف على الشروط اللازمة من قبيل اقتراب الحطب من هاي النار وعدم الموانع، ارتفاع الموانع الموجودة الرطوبة وامثالها ارتفاعها. اما اذا النار موجودة لكن الحطب بعيد عن النار او حطب قريب لكن حطب رطب، بالتالي ما راح يتحقق المعلول الاحتراق رغم وجود المقتضي رغم وجود النار. لكن اذا اكو مانع يمنع عن تأثير المقتضي ما راح يأثر المقتضي، او اذا اكو مقتضي لكن شرط ما اكو اقتراب ما اكو مثلا او التصاق ما اكو ما راح يتحقق. العلم الاجمالي هم مقتضي لحرمة المخالفة القطعية، هذا المقتضي متوقف على شرط، الشرط ان لا يردع الشارع ولا يسلب هاي المنجزية عن العلم الاجمالي. اما اذا سلب هاي المنجزية ويمكن ان يسلب هم عقلا يمكن هم عقلائيا، هذا الاتجاه يقول هم عقلا ممكن وهم عقلائيا اطلاق ادلة الاصول موجودة، فمع سلب المنجزية من قبل الشارع بعد العلم الاجمالي ما راح يأثر اثرا، مثل النار البعيدة عن الحطب ما راح تحرق الحطب، هذا العلم الاجمالي ما راح يأثر اثرا، يعني ما راح ينجز علي حرمة المخالفة القطعية. فهذا الاتجاه الثاني القائل بان العلم الاجمالي ينجز علي حرمة المخالفة القطعية لكن يمكن للشارع ان يردع عنها هم عقلا هم عقلائيا، هذا الاتجاه نسميه اتجاه القائل باقتضاء العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية. يعني هذا الاتجاه ما يقبل العلية وانما يقول العلم الاجمالي مقتضي، هذا المقتضي اذا ما اقترن بسلب الشارع لهذه المنجزية عن العلم الاجمالي يأثر ينجز عليه حرمته، اما اذا اقترن بالسلب والسلب ممكن هم عقلا ممكن هم عقلائيا بعد هذا الشرط ممكن. لو واحد يريد يجمع بين كلامنا في مرحلة الثبوت وكلام المشهور في مرحلة الإثبات راح ينتج هالرأي هذا. من في مرحلة الثبوت واحد يقبل كلام السيد الشهيد أنه يمكن أن يسلب الشارع المنجزية على عنده، في مرحلة الإثبات ما يقبل كلام السيد الشهيد، يقبل كلام المشهور أنه إطلاق أدلة الأصول موجودة إطلاق حاكم، يعني المشهور ما التفتوا إلى هاي القرينة الارتكازية اللي احنا ذكرناها، فلذا فهموا الإطلاق كفهم للإطلاق يقولون إطلاق موجود. فإذا واحد جمع منك أخذ من السيد الشهيد شيء ومننا من المشهور شيء يتركب وراح يصير القول باقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. بقي السؤال إثباتي هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي وهل يمكن إثبات هذا الترخيص بإطلاق أدلة الأصول؟ والجواب هو النفي. لا. ليش؟ لمقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أن ذلك يعني الترخيص في المخالفة القطعية معناه شنو؟ يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام ووصول الإلزام إجمالا، كما فيما نحن فيه نعلم إجمالا بالإلزام
فهذا الترخيص معناه أن الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي أو مساواته، أي أو مساواة عطف على أهمية. ذلك يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي أو مساواة الغرض الترخيصي للغرض الإلزامي على الأقل. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا الشيء وهو كون الغرض الترخيصي أهم أو مساوي للغرض الإلزامي المعلوم، هذا وإن كان معقولا ثبوته لكنه على خلاف الارتكاز العقلائي. ليش؟ لأن الغالب في الأغراض العقلائية، الغالب فيها أنها ما تبلغ إلى درجة أنه تساوي أو تكون أهم من الأغراض الإلزامية. الغالب عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى هالمرتبة وإلى هالدرجة بحيث تكون أهم من الغرض الإلزامي أو مساوي. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن هذا الارتكاز العقلائي اللي ذكرناه في المقدمة الثانية، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية متصلة. قرينة على شنو؟ قرينة على تقييد إطلاق أدلته. ما راح يخلي ينعقد إطلاق في قوله رفع ما لا يعلمون. إطلاق يشمل كل أطراف العلم، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلا. عقلا راح تثبت حرمة المخالفة. ليش؟ لأنه بعد أن لم يرد ترخيص من قبل الشارع في المخالفة القطعية، العقل شنو؟ العقل حكمه يتنجز، لأن العقل حكمه كان معلق. العقل كان يقول انكشاف التكليف منجز على الإنسان إذا ما ورد ترخيص من جاد من قبل المولى، ولا ما ورد ترخيص لا فثبتت حرمة المخالفة عقلا. يعني موضوع حكم العقل تم. ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة، يعني لمرحلة حرمة المخالفة القطعية، على نحو لا يمكن الردع عنها عقلا كما قال المشهور، أو عقلائيا كما احنا نقول. هذا القول يسمى بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، بينما يسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة، يعني مرحلة المخالفة القطعية، مع افتراض إمكان الردع عنها عقلا وعقلائيا، يسمى بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة. إلى هنا تم الحديث عن المرحلة الأولى، مرحلة أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. أما أن العلم الإجمالي أكثر من هذا، هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ هذا نخليه مع الاستئذان منكم، نخليه إلى بحث الأصول العملية. وأما المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله.